الحمد لله رب البرية، الحمد لله رب البرية، أحمده سبحانه ولي كل نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق من الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشرية، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم يبعث الناس لرب العالمين. وبعد، فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء الثاني في اللقاءات العلمية في الشرح والتعليق على رسائل الاعتقاد. وفي هذا اللقاء إن شاء الله لمدة 5 أيام بإذن الله عز وجل نشرح الرسالة المعروفة بالعقيدة الواسطية. في الحقيقة هذه الرسالة لم يسميها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الاسم، وإنما لما أرسل هذه الرسالة إلى أهل واسط وكان فيها العقيدة اشتهرت هذه الرسالة بالعقيدة الواسطية. والعقيدة أيها الإخوة، العقيدة فعيلة من الفعل، فعيلة من الفعل، عقيدة من العقد، والعقد هو ما يربط عليه القلب. والمقصود هنا بالعقيدة ما ربط عليه الإنسان قلبه من المسائل ومن الاعتقادات والغيبيات. وما من إنسان إلا وقلبه فيه شيء من العقيدة، سواء كانت هذه العقيدة صحيحة أو فاسدة. لكن لما كانت هذه العقائد مختلفة فإنها بالوصف تتمايز، فيقال العقيدة الإسلامية، ويقال العقيدة الصحيحة، ويقال العقيدة الفاسدة، العقيدة الباطلة. ومن هذا الباب فإن هذه العقيدة أو الرسالة التي أرسلت إلى أهل واسط وصفت بهذا الاسم، وصفت بهذه الصفة العقيدة الواسطية، فوافق الاسم المسمى، فهي أرسلت إلى واسط وفيها بيان وسطية أهل السنة والجماعة. فهذه العقيدة أيها الإخوة وهذه الرسالة اسم على مسمى، لأن فيها بيان مسائل الاعتقاد بطريقة تبين وتجلي وتظهر وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق المنتسبة إلى الملة، بين الفرق المنتسبة إلى الملة، بين أهل البدع. ومن توفيق الله تبارك وتعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله جل وعلا جعل له القبول في الأرض، ومن علامات ذلك أن مؤلفاته رحمه الله سارت بها الركبان وعرف عند القاصي والداني. وهذه المؤلفات لو تأملنا فقط في المؤلفات التي ألفت في الاعتقاد فإننا نجد أنها محتوية على المسمى الذي سمي بها. فهذه الرسالة المسمى بالعقيدة الواسطية فيها بيان وسطية أهل السنة والجماعة، ويليها الرسالة التي أرسلت إلى حماة وهي المشهورة بالرسالة الحموية، وفيها الحمية للعقيدة السلفية، وذلك بنقل الأقوال السلفية من الصحابة والتابعين فيما يدل على صحة معتقدهم من أقوال سلفهم. ثم لما كان التقرير الوسطي واضحا جليا في هذه الرسالة، ثم الحمية قد حصلت بنقل كلام السلف، جاء ثالثا الواجب المهم وهو تدمير العقائد الفاسدة وتدمير أصولهم، فجاءت الرسالة التدمرية التي دمر فيها شيخ الإسلام القواعد المنطقية الباطلة التي بنى عليها أهل الكلام عقائدهم. فهذا من توفيق الله جل وعلا أن الاسم أصبح موافقاً للمسمى، فوافق الرسم الاسم. هذه العقيدة العظيمة، العقيدة الواسطية، ليست هي عقيدة ابن تيمية كما يزعم بعض الناس، بل هي عقيدة مبنية على الكتاب والسنة، وهي عقيدة السلف كما يظهر ذلك لمن تأمل في أقوال من سلف من الصحابة والتابعين إلى الأئمة المرضيين قبل نشوء الخلاف في الملة وقبل وجود الفرقة بين المنتسبين إلى هذه الملة. فمن نظر إلى اعتقادات المسلمين قبل وجود الخلاف، فمثلا ينظر إلى كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، ينظر إلى كتاب السنة للإمام البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ينظر إلى كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، ينظر إلى مقدمة ابن ماجه، وينظر إلى كتاب السنة للإمام أبي داود، وهكذا ينظر في كتب المتضمنة ضمن كتب السنة من كتب التوحيد والاعتقاد والإيمان، فإنه يجد أن ما لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو مزبور مسطور ضمن كتب الأحاديث، وأيضا منقول عن السلف بالنص كما هو في كتب الاعتقادات المروية بالأسانيد المتصلة ككتاب شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة، أنصح جميع طلاب العلم أنه إذا وقع منهم ريب أو شك أو شبهة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما عليهم إلا شيء واحد. واليوم العلم ميسر من حيث تحصيله، وإن كان معسر على بعض الناس من حيث تأصيله، فإن الإنسان اليوم يمكنه أن ينظر، انظر أدخل أي عبارة من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام السلف ثم قارن بين ما قالوه وبين ما قاله، تجده ما كلامه إلا ملخص لما قالوا. هذه العقيدة الواسطية موجودة في كتاب الشريعة إلا جري، موجودة في كتاب السنة للخلال، موجودة في كتاب أصول السنة للإمام أحمد، ما في شيء جديد. وإنما شيخ الإسلام رحمه الله له السبق في أمرين اثنين في جميع كتب الاعتقاد التي يؤلفها والتي كان منه رحمه الله تعالى. الأمر الأول أنه يسوق عبارات السلف بعبارات يفهمها الخلف، فهذا له السبق فيه رحمه الله، ويحرر القواعد ويحرر الأصول والضوابط من كلام السلف رحمهم الله تعالى. فأنت تجد في كتاب التوحيد لابن الإمام ابن خزيمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وتجد في كتاب الإمام الدارمي في نقضه على بشر المريسي، وتجد في كتب الأئمة مثل كتاب التوحيد للإمام ابن مندة وكتاب الرد على الزنادقة للإمام أحمد بن حنبل من قبل، تجد أن هذه العبارات كلها موجودة. ماذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ حررها وساقها لك بأسلوب تفهمه أنت، لأن كلام السلف فيه نوع من العمق ربما لقصور علمنا لا نصل إليهم، كحالنا في فهم كلام الله ورسوله لقصور علمنا نحتاج إلى كلام المفسرين من السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. الأمر الثاني الذي امتاز به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه سار على طريقة الأئمة كابن خزيمة والدارمي والبخاري في خلق أفعال العباد، فإنه ينقض أقوال أهل البدع ويلجمهم بكلامهم ويرد عليهم من سلاحهم. فهذا ما تميز به رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا جعل الله له القبول في الخلف، مع أنه رحمه الله ما جاء بشيء جديد، وإنما ما يقوله هو كلام منقول لكنه محرر بالمعقول، فجمع رحمه الله بين المنقول والمعقول، وقل من يجتمع له هذا، وقد سار على هذا الأئمة من قبل رحمهم الله تعالى. وإن شاء الله سنسير في شرحنا هذا يوميا إلى الخميس إلى الإقامة، إقامة العشاء، وذلك لأني بإذن الله عز وجل أردت أن أعلق تعليقا مبسطا ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، لأن هذه الرسالة أيها الإخوة فيها من التأصيلات العلمية ما يحتاجه كل طالب علم مبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي. ولذلك كان كثير من مشايخنا كلما انتهوا من العقيدة الواسطية يرجع ويشرحها مرة أخرى، حالهم مع كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب نفس القضية. ومشايخنا من أهل الحديث في القارة الهندية ماذا يفعلون؟ كلما ينتهون من تدريس كتاب الإمام من صحيح البخاري وكتاب التوحيد من صحيح البخاري يرجعون ويدرسون نفس الكتاب من جديد، وهذا ما ينبغي عمله، لأن الإيمان يخلق في القلوب كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الإيمان بحاجة إلى الزيادة. كيف يزيد الإنسان الإيمان؟ أعظم شيء تزيد به الإيمان مدارسة مسائل الإيمان والتوحيد. ولذلك إذا درست أي كتاب في العقيدة وفي التوحيد وفي الإيمان لم تزدد إيمانا، اعلم أن ثم خلل إما في الكتاب وإما فيك وإما في الملقي. ولذلك ينبغي للإنسان أن يخلص قلبه وأن يأتي بإخلاص وبتضرع إلى الله جل وعلا حتى يصح له الاعتقاد، يصح له الإيمان، يزداد توحيدا وعقيدة وقربة وإيمان من الله جل إلى الله جل وعلا. فهذه مسائل ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. يقول الله جل وعلا: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان إنما ينزل شيئا فشيئا ليزداد. ونحن نتعلم مسائل الإيمان لماذا؟ ما هو ترف علمي، ولا كما يقال إنما ندرس العقيدة للعلم فقط، هذا غلط. ترى الناس يقولون من أهل الكلام إن مسائل الاعتقاد مسائل علمية، وهذا خطأ عظيم. مسائل الاعتقاد عند السلف مسائل عملية، ليست مسائل علمية فحسب. مسائل الاعتقاد عند السلف مسائل عملية. أنت تعلم أن الله جل وعلا هو السميع، فأنت تعمل في مراقبته سبحانه وتعالى. تعلم أنه العليم، فأنت تعمل في مراقبته جل وعلا وتطلب العلم منه سبحانه وتعالى. وتعلم أنه العزيز، تطلب العزة منه. تعلم أن هناك ملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فتجتهد حتى ترتقي إلى مراقيهم، فتترك معصية الله تبارك وتعالى وتكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى من الذين يطيعون الله جل وعلا ويتوفاهم الله على الإيمان والتقى. وهكذا الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل يقتضي العمل. إذن أيها الإخوة، مسائل الاعتقاد عند السلف ليست مسائل علمية فحسب كما يقولون، إنما هي مسائل علمية مبني عليها مسائل عملية. ولذلك البون شاسع بين اعتقاد السلف واعتقاد الخلف. اعتقاد السلف مسائل إجماعية لا نزاع فيها، هذه واحدة من الميزات العظيمة بين اعتقاد السلف وبين اعتقاد الخلف. الميزة الثانية أن اعتقاد السلف أصولها معلومة، الكتاب والسنة والمعقول الصريح، الكتاب والسنة والمعقول الصريح، لكن المعقول ليس مصدرا وإنما يتبين به ويوضح به، ليس إلا. الميزة الثالثة من الميزات التي تميز عقيدة السلف عن عقيدة الخلف أن عقيدة السلف مصدرها الكتاب والسنة والمعقول الصريح، هذه الثانية. الثالثة أن عقيدة السلف من ميزاتها أنها تؤدي إلى الوفاق لا إلى الاختلاف والشقاق. والله جل وعلا يقول في القرآن: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شقاق. فمن تولى عن هذه العقيدة فإنه يكون في شقاق. ولذلك تعلم أنه متى ما رأيت الناس يزدادون فرقة واختلافا وشقاقا فأنت تستيقن أن فيهم خللا ونقصا من جهة أن اعتقادهم في اعتقاد السلف أنه ليس كمثل اعتقادهم، في خلل لا بد من تصليح هذا الخلل. الميزة الرابعة أن عقيدة السلف عقيدة علمية مبني عليها مسائل عملية، وأما عقائد الخلف فهم يقولون وينصون أنها مسائل علمية لا يترتب عليها عمل كما يزعمون. ولذلك عندهم باب الإيمان باب علمي بحت، وهذا ليس بصواب. أهل السنة والجماعة يقولون أبواب الإيمان أبواب علمية وعملية، وإذا لم يعمل الإنسان فمجرد المعرفة، مجرد التصديق، مجرد اليقين هذا لا ينفع، بل لا بد أن يكون معه إقرار وقبول وانقياد وعمل. ولذلك الله جل وعلا يقول يا الناس اعبدوا ربكم عمل. هذه مسائل مهمة، لا بد أن تعرف الميزة بين عقيدة السلف وعقيدة الخلف. من ميزة عقيدة السلف، وهذه التي ركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها عقيدة وسطية لا غلو فيها ولا جفاء، فخلصت من أمرين اثنين، من حفرتين عميقتين ومن ضلالتين وغوايتين عظيمتين، ضلالة الغلو وضلالة التفريط، فلا إفراط ولا تفريط. عقيدة فيها التعلق بالجانب الروحي والبدني، التعلق بالكتاب والسنة، وليس معنى ذلك إمهال العقل، وليس العمل بالعقل يعني أن يقدم على النقل، وليس كوننا نعظم الصحابة أن نعتقد فيهم العصمة، وليس كوننا نعتقد فيهم العصمة أن نعتقد فيهم الزيغ والضلال عياذا بالله. وهكذا في جميع أبواب الاعتقاد، فهذه ميزة عظيمة من ميزات عقيدة السلف، وسيتجلى لنا ذلك جليا من خلال المسائل التي يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه مقدمة أحببت ذكرها بين يدي الشرح على هذه العقيدة الواسطية التي نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليها وأن يتوفانا عليها على بركة الله. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا.
هذه هي المقدمة التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هي متضمنة لأمور عظيمة. أولها في قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فيجب على المسلم أن يعتقد أن الهدى والحق فيما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وليس الهدى والحق فيما لم يأتي به الرسل. ولهذا أيها الإخوة لا بد أن نعتقد أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأتقن وش بعد وأحكم، وأن طريقة الخلف هم يقولون أعلم وأحكم وأتقن، نحن نقول لا، طريقة الخلف أجهل، طريقة الخلف أجهل، في مقابل قولهم أعلم نقول أجهل، في مقابل قولهم أحكم نقول أسفه، في مقابل قولهم أتقن نقول أجهم. والله هذا الوصف هو المنطبق على عقائدهم، لذلك تجدهم في الواقع كذلك، اعتقاداتهم مبنية على القيل والقال. أين العلم إذن؟ اعتقاداتهم مبنية على سفه وتسفيه السلف، وأنهم مثل ما يقول بعضهم أن فلان من الأئمة ما هو إلا مشبه يسفه العلماء والأئمة، ولذلك لا يجد أحدهم غضاض أن يقول مثلا أنا أشعري الاعتقاد ولكن لست أشعرية لكن لست شافعية الاعتقاد. طيب لماذا؟ ما الذي جعلك تترك عقيدة الإمام الشافعي؟ ما الذي يجعل الإنسان يترك عقيدة الأئمة إلى عقيدة الخلف؟ فلا بد الإنسان يعتقد أن الهدى والحق فيما جاء به الرسل لأن الله أرسلهم. هذه مسألة مهمة. لماذا أرسل الله الرسل؟ أعظم قضية أشهد أن لا إله إلا الله. أرسل الله الرسل لكي يعرف الناس حق ربهم، ما هو حق الله علينا؟ هذه مسألة مهمة. ما هو حق الله علينا؟ لو سألنا إنسان ما هو حق الله علينا، حقوقه جل وعلا علينا من ناحية ربوبيته سبحانه وتعالى، حقوقه سبحانه وتعالى علينا من ناحية ألوهيته سبحانه وتعالى، حقوقه جل وعلا علينا من ناحية أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، حقوقه سبحانه وتعالى علينا من ناحية إرساله الرسل إلينا، حقوقه سبحانه وتعالى من ناحية إنزاله الكتب إلينا، حقوقه سبحانه وتعالى من حيث أمره ونهيه وخبره سبحانه وتعالى. لا بد الإنسان يتعلم هذا، لا يمكن العلم به إلا من جهة ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك الرسل أتوا بأعظم شيء وهو بيان حق الله عز وجل على العباد. ليست قضية الرسل قضية ما يجب لله وما يمتنع عن الله وما يجوز وما لا يجوز على الله، لأن هذه القضايا قد تكاد تكون من المسلمات في فطر الناس وفي عقول الناس ما لم تتلوث، وإنما يأتون ليبينوا للناس حقوق الله جل وعلا. وأعظم حق لله سبحانه وتعالى علينا عبادته سبحانه وحده لا شريك له. وأيضا تضمنت هذه المقدمة العظيمة أن الشهادة وأن التوحيد وأن العقيدة لا يصح، الإيمان والتوحيد لا يصح والعقيدة لا تصح إلا بالإقرار والتوحيد. فمن وحد في قلبه ولم يقر لا ينفع ذلك، ومن أقر ولم يوحد فعلا لا ينفعه ذلك. ولذلك أيها الإخوة، هذه كما ذكرت من الميزات بين عقيدة السلف وبين عقيدة الخلف. فهناك من أهل البدع والضلال من يقول إن العمل يكفي وإن لم يكن اعتقاد، وهذا ما نسب إلى بعض الكرامية من قولهم بصحة إيمان المنافقين. تأملوا معي الآن الغلو بين الجانبين. وهناك من أهل البدع من يقول العقيدة تصح ممن اعتقد اليقين أو الإقرار، ممن اعتقد اليقين أو التصديق أو المعرفة ولا يلزم العمل، بينما أهل السنة والجماعة يقولون التوحيد لا بد أن يكون قلبا وقالبا، الإيمان لا بد أن يكون معه إقرار بمعنى أن يقر في قلبه تصديقا ويقينا ومعرفة، وأن يقر قولا وأن يقر عملا. فهذه مسألة عظيمة مهمة، إقرارا به وتوحيدا. ثم أتى بالشهادة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذه لازمة لنا معاشر أهل الإسلام، معاشر من وجد بعد بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. فما سمع أحد من اليهود والنصارى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن بالذي جاء به إلا كبه الله على منخره أو على وجهه في النار. بل الواجب على البشرية جمع الإنس والجن أن يؤمنوا بأن الله جل وعلا هو المعبود بحق، أن يؤمنوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله، ويشهدوا أن محمداً عبد الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعتقاد الفرقة الناجية المنصوبة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
قوله رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. هذا اسم إشارة، والأصل أن اسم الإشارة يكون إلى ما سبق، ولكن في كثير من كلام العرب وهو موجود في القرآن أن اسم الإشارة يكون لما سيأتي، وكأن الكلام يكون هكذا: لما يسألك إنسان أين زيد فتقول هذا، أي المشار إليه، فأصبح المشار إليه بعد كلمة هذا. فهنا لما قال فهذا ليس إشارة إلى ما سبق، وإنما الإشارة إلى ما سيأتي، كأن سائل إنسان ما هي عقيدة الفرقة الناجية، فقال رحمه الله: هذا الذي سيأتي هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. ومن أمثلته قوله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه أي في القرآن الذي سيأتي الآن آياته، فذلك الكتاب إشارة إلى شيء مذكور كأنه ذكر من قبل وهو الكتاب، لكن آياته يأتي بعد، فهذا أمر سائغ من حيث اللغة العربية أن تكون الإشارة إلى أمر سابق وأن تكون الإشارة إلى أمر لاحق، فهذا سائغ في العربية. قال: هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية، اعتقاد افتعال، ومعنى هذا الكلام أنه لا بد أن يكون منك الافتعال موجودا. فمعنى هذا الكلام أن مجرد العقد لا ينفع، بل لا بد معه من عقيدة، من اعتقاد، التالي الافتعال. بمعنى لو اعتقد إنسان أن الله هو المعبود وما عبد لا ينفع ذلك، لا بد من الافتعال. أنت علمت أن الله هو المعبود بحق، إذن لا بد أن تعبده وحده لا شريك له. لا يكفي أن تعتقد أن الله هو الرب ثم تشرك معه، هذا لا ينفع. تعتقد أن الله جل وعلا هو الذي يخلق ويرزق ويملك ثم لا يوجد منك الافتعال في مقابل هذا الاعتقاد، يوجد منك الفعل فقط، يوجد منك العقد فقط. من خلقك؟ الله. من رزقك؟ الله. من مدبر أمرك؟ الله. طيب إذن لماذا تعبد مع الله آلهة أخرى؟ ما يوجد الافتعال. فالاعتقاد لا بد فيه من الافتعال، لذلك قال: فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة أيها الإخوة تطلق ويراد منها أحد معنيين: الفرقة بمعنى الجزء من الشيء والقطعة من الشيء، وتطلق هذه الكلمة بمعنى الاختلاف، بمعنى الاختلاف. تقول عن أهل البدع إنهم أهل الفرقة والاختلاف، فأهل الفرقة يعني أهل الاختلاف، والفرقة الطائفة، الجزء من الشيء. لكن لا بد هنا أن ننتبه أن أهل السنة والجماعة هم جزء باعتبار الأجزاء التي وجدت، وإلا فهم ليسوا فرقة. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا إلى هذا المثل الذي سأضربه لكم الآن. هذه قطعة من المنديل موجود، كلنا نعلم أن هذه القطعة موجودة، ثم جاء إنسان فقطع قطعة منها ثم جزأها ووضعها يمنة، وجاء آخر وقطع منها قطعة ووضعها يسرة، ثم قطعها قطع 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 حتى أبقى في نفس المكان قطعة. أين الأصل الآن؟ الأصل القطعة الموجودة في الأصل، فهي قطعة باعتبار ما قطع منها، وهي أصل باعتبار أن هذه ترجع إليها. إذن أهل السنة والجماعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا على عقيدة واحدة فهم الأصل، فهم الأصل. ثم جاءت السبئية، وجاءت الخوارج، وجاءت المعتزلة، وجاءت القدرية، وجاءت وجاءت وجاءت، فمزقت الأمة الإسلامية. فالآن الذين هم على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم أصل ولا ليسوا على أصل؟ أصل، لكنهم باعتبار أنهم طائفة من أمة الإسلام ماذا يسمون؟ فرق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، انتبهوا: إن اليهود افترقوا على 71 فرقة. أو ملة، والنصارى على ثنتين، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. طيب الأصل ما افترقت، لكن المقصود ستفترق يعني تتمزق، والأصل هم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالوا كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فجعلهم الأصل، فجعلهم الأصل. إذن لماذا يقال عن أهل السنة أنهم فرقة؟ ها؟ أحسنت، باعتبار الأجزاء التي قطعت، وإلا فهم الأصل. لذلك لو قال قائل أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة، هم أهل الإسلام الحق، هم الذين على الكتاب والسنة، هم على عقيدة الصحابة، هم على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، هم على العقيدة التي أرادها الله، لقلنا جزما نعم، لقلنا جزما جزما نعم. ولذلك يحكى في أحد المناظرات مع أهل البدع أن أحد العلماء لما جاء للمناظرة أخذ نعليه ووضعهما تحت إبطه ودخل عند الملك ليناظر، فقال له بعض الوزراء الجالسين لماذا أدخلت نعليك معك؟ قال والله خشيت أن مناظري يسرقهما، فقد سرقوا نعال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فقال مناظره المخالف له كيف تزعم هذا ولم نكن موجودين؟ قال انتهت المناظرة، ما دمتم ما كنتم موجودين إذا أنتم محدثين. فالمسألة واضحة يا أخوان. طيب لماذا سميت هذه الطائفة، سميت بالفرقة الناجية المنصورة؟ انتبهوا، سميت عرفنا لماذا سميت بالفرقة، خلصنا. طيب لماذا سميت بالناجية؟ لأنها موعودة بالجنة ابتداء، لأنها إيش؟ موعودة بالجنة ابتداء. هذا وجه، والوجه الآخر ناجية لأنها ناجية من الزوال. ها؟ إيش؟ ليش ناجية؟ لأنها ناجية من الزوال، فهي باقية إلى قيام الساعة حتى ينزل فيهم عيسى بن مريم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الفرق الأخرى تنشأ ثم تضمحل وتزول وتذهب. مثلا لو سألنا سائل أين الكرامية اليوم؟ قلنا له ليس لهم وجود. لو سألنا سائل أين الهشامية المشبهة من الرافضة؟ قلنا ليسوا موجودين. إذن هناك فرق تنشأ وليس لها النجاة، فإنها تفنى. ثم في الآخرة كل الفرق موعدة بالنار وليست موعودة، موعدة بإيش؟ بالنار، وموعدة من باب إيش؟ الوعيد. وباب الوعيد أنتم تعلمون أنه ما دام من على ما دام الوعيد في جهة أهل الإسلام فإنه موقوف على ماذا؟ موقوف على المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء لم يعذبهم ما داموا مسلمين. فإذا عرفنا لماذا سميت هذه الطائفة بالناجية، ها؟ يعني إذا لابد أن نعتقد أنهم موجودين إلى قيام الساعة، فهي ناجية من الفناء، ناجية من الهلاك، ناجية من الزوال. كل يأتي سلف ويتلقاها من الخلف، بخلاف الفرق الأخرى فهي تنشأ ثم تضمحل أو تنشأ ثم تتغير. نضرب مثلا، هناك فرق من الشيعة كانوا مشبهة ثم بعد ذلك انتقلوا من التشبيه وأصبحوا معتزلة في الاعتقاد، وأصبحوا معتزلة في الاعتقاد. هذه أمثلة. هناك فرق من الخوارج نشأت وكانوا في أول الأمر أو في بادئ الأمر في كثير من اعتقاداتهم كانوا على تكفير عثمان وعلي، ثم وجدت فرقة انتسبت إليهم لكنها غيرت كثير من مفاهيم الخوارج، وعلى رأسهم الإباضية مثلا. إذن هناك الفرق الأخرى تنشأ ويحصل فيها التغيير والتطور في عقائدها. أما نحن أهل السنة والجماعة فإن ما يعتقده أحدهم اليوم هو ما كان يعتقده سابقهم وأوله، بل هو ما كان يعتقده الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء زائد في الدين. يعني أنت تعتقد أن عيسى بن مريم ينزل وأن المسيح الدجال يقتل وأن المهدي يكون موجوداً في هذا الزمان هو عينه الذي كان يعتقده الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة. أنت تعتقد أن الله عز وجل على العرش استوى وأنه سبحانه وتعالى في له المعية العامة والخاصة وعين اعتقاد الصحابة رضوان الله عليه، بينما قد تجد الكلابي مثلا كان يعتقد بعلو الله عز وجل على عرشه، وبعد ذلك تطور المذهب إلى أن أنكروا الاستواء. قد تجد من أهل الكلام مثل أوائل الأشاعرة كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل له وجه وأن له يد سبحانه وتعالى، ثم تطور المذهب إلى إنكار هذه الصفات. إذن الفرق الأخرى هي قابلة للتغيير والتمديد والزيادة والنقص، لذلك من السهل جدا أن أي واحد منهم يعتقد هذا الاعتقاد أن تسأله سؤالا واحدا: من من السلف يقول بقولك؟ بس أذكر في عام 24 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الحج أناس ومنهم قاضي القضاة في أحد البلدان، فجمعني وياه عشاء في بيت أحد الإخوة، وإذا الرجل ينكر علو الله على خلقه ويقول الله في كل مكان. فقلت له سؤالا واحدا: أنت قاضي القضاء، أريد منك أن تأتيني بقول واحد من الصحابة أو التابعين أو تبع التابعين يقول كقولك. تعرفون ماذا قال؟ قال: ما يحتاج. ليش ما يحتاج؟ قال: القرآن واضح وهو معكم. قلت: يا أخي هذا ليس مورد النزاع، لأن إذا أنت احتجت بالقرآن فأنا سأحتج بالقرآن. الرحمن على العرش استوى، وأنت إذا كنت تؤول هذه الآية فليس ما تؤوله بأولى وليس ما تؤوله أولى بالتأويل مما لا تؤوله، فلا بد أن يكون لك سلف. لذلك هذه مسألة مهمة، لماذا تسمى عقيدة أهل السنة والجماعة بالناجية؟ طيب والمنصورة؟ منصورة لماذا؟ هذه مسألة أيضا مهمة. منصورة أيضا قال العلماء منصورة بالسنان ومنصورة باللسان، فلا يقاتلهم أحد إلا وينصرهم الله تبارك وتعالى، لا يقاتلهم أحد إلا وينصرهم الله تبارك وتعالى ويظهرهم. ولا أدل على ذلك من حيث واقع الذي وقع للمسلمين، أنك تنظر إلى شدة بأس الخلفاء الثلاثة المأمون والمعتصم والواثق على أهل السنة والجماعة، قهروهم، سجنوهم، ضربوهم، شردوهم، أزالوهم من الولايات والقضاء والتدريس، ومع ذلك بقيت هذه العقيدة وذهبت عقيدة الاعتزال، وأصبحت لا تعرف إلا عند أفراد من الناس اليوم، وهم العقلانيين أو العلمانيين أو الليبراليين وأذنابهم. لكن عقيدة السنة والجماعة بقيت، فأظهرهم الله سبحانه وتعالى لما جاء المتوكل وأظهر السنة. مثال آخر، انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان رحمه الله يشرد ويسجن ويهجر ويمنع من التدريس ويفعل به ويفعل، ومع ذلك أظهر الله عز وجل عقيدته ونشر الله كتبه، مع أن الحكم الذي كان من الحاكم في ذاك الوقت أن أي إنسان يوجد في بيته كتاب من كتب ابن تيمية يسجن مباشرة. واستمر هذا الحكم كما يقول بعض المؤرخين، استمر هذا الحكم قرابة قرن أو قرنين من الزمان، حكم عجيب. لكن مع ذلك الله جل وعلا أبقى كتبه، ولو أردنا أن نبحث عن كتب المخالفين منهم لا نكاد نجد إلا كتب معدودة. أما كتب شيخ الإسلام فوصل إلى الصين والهند والسن، وصل إلى الغرب، إلى أمريكا وأوروبا، إلى كل البلدان. انظر إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بلدة قرية صغيرة في العيينة ثم في الدرعية، كيف مع أن المخالفين له جاءوه بالقوة وهدموا الدرعية بالكامل، هدموا الدرعية بالكامل بمن فيها، قتلوا النساء والأطفال، مزقوا كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأخذوا ابنه الإمام عبد الله وذريته حتى أخذوهم إلى الإستانة إلى اسطنبول، وظن الناس أن هذه الدعوة اضمحلت وذهبت، ثم ظهر الله تبارك وتعالى. فإذا هم منصورة لأن الله ينصرهم بالسنان إذا حصل قتال الأعداء لهم، ومنصورة بالحجة والسنان كما أنها منصورة بالسيف والبنان. إذن طائفة منصورة، منصورة بالحجة والبيان والسنان، ومنصورة بالسيف والبنان، وهذا ظاهر في كل وقت ولله الحمد والمنة. لماذا هذه الطائفة ناجية منصورة إلى قيام الساعة؟ سؤال مهم. لماذا الله جعل لها النصرة؟ أجل رفعت يدك. صح. صح. بعد نريد جواب مهم. صحيح صحيح صحيح. أريد شيء معين في قلبي عبد العزيز. صحيح 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 صحيح. لأنها لو لم تكن منصورة، لو أنها اضمحلت وذهبت وغلبت، ما كانت الحجة قائمة على الخلق. الحجة قائمة على الخلق بماذا؟ بالكتاب والسنة وبيان أهل السنة للسنة. فلو أنها كانت مخذولة مقهورة غير ظاهرة، كيف تقوم الحجة على الخلائق؟ فالله جل وعلا جعل لها الظهور، وجعل لها النصرة، وجعل لها التأييد، وجعل لها البقاء، وجعل لها الدوام. لماذا؟ لإقامة الحجة على الخلق. فالله جعل البقاء للإسلام إلى قيام الساعة حجة على الكافرين، وجعل أهل السنة قائمين إلى قيام الساعة حجة على الضالين المنحرفين الغالين والجافين. واضح؟ هذه مسألة مهمة يا أخوة. لذلك قال إلى قيام الساعة، المقصود إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، وهي الوقت الذي تأتي الريح وتقبض أرواح المؤمنين. طيب، قد يقول القائل سماهم الفرقة الناجية المنصورة ثلاثة أوصاف، ثم قال أهل السنة والجماعة. حنا قد نطول في المقدمات لكن بعدين نمشي، لأن هذه قواعد لا بد من ترسيخها. أهل السنة والجماعة كم اسم لهم؟ نقول إن أهل السنة والجماعة لهم أسماء ولهم ألقاب. أسماؤهم وألقابهم مأخوذة من النصوص وليست مأخوذة من الأفراد. أسماؤهم وألقابهم مأخوذة من النصوص وليست مأخوذة من الأفراد، ولا من البلدان، ولا من المقالات. لأن الانتساب إلى الأفراد، الانتساب إلى الأماكن في الاعتقاد، الانتساب إلى المقالات في الاعتقاد، هذه ثلاثة أشياء هي من ميزات أهل البدع. فمثلا يقولون عقيدة، العقيدة الماتريدية، انتسبوا في العقيدة إلى الماتريد. يقولون مثلا عقيدة الاعتزال، انتسبوا إلى المقالة، انتسبوا إلى المقالة. يقولون مثلا في اعتقاداتهم، يقولون عقيدة المرجع، انتسبوا إلى المقالة أو إلى الأشخاص. عقيدة الجهم، عقيدة الجهمية، عقيدة أبي الحسن الأشعري ونحو ذلك. بغض النظر طبعا هل هذا الانتساب صحيح أو ليس بصحيح، لكن هذا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم في عقيدتهم لا ينتسبون إلا إلى معاني صحيحة مترادفة في الدلالة على المحتوى، وهي متقاربة في الدلالة على المعنى. فمثلا هم فرقة ناجية، طائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة. لماذا سموا أهل السنة؟ أهل السنة بمعنى أهل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا المراد. أهل السنة يعني أهل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الاعتقاد. لذلك كانوا هم أهل السنة يسمون مؤلفاتهم في الاعتقاد بالسنة، ولا يقصدون بالسنة السنة عند المحدثين، ولا يقصدون بالسنة السنة عند الفقهاء، ولا يقصدون بالسنة السنة عند الوصوليين، ولا يقصدون بالسنة السنة اللغوية. هذه أربعة معاني. إذن ماذا يقصدون بالسنة؟ يقصدون بالسنة الطريقة أو الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن أهل السنة يعني أهل اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا معناه. فإذا يضافون إلى السنة باعتبار أنهم أهل طريقة في الاعتقاد كطريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من حيث المصدر، من حيث الاستدلال، من حيث المسائل، من حيث الأصول، لا اختلاف بينهم وبينهم أبدا. هذا الشيء. الشيء الآخر أيضا وهو صحيح، أنهم يسمون أهل السنة لأنهم لا يفهمون القرآن بفهومهم، ولا يهجمون على القرآن بعقولهم، ولا يأخذون الاعتقاد بمعقولهم. إذن من أين يأخذون القرآن؟ كيف يفهمونه؟ وبأي معقول؟ بمعقول الصحابة. لذلك عندهم السنة أقوال الصحابة سنة. فمثلا إذا قرأوا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير، ينظرون ماذا قال ابن عباس، ماذا قال الصحابة والتابعون، يقولون على وارتفع، خلاص وقفوا عند هذا المعنى، ما يزيدون ولا ينقصون. إذن أهل السنة لأن اعتقادهم ليس مبنيا على مجرد الهجوم على القرآن بالعقول، ولا هو مأخوذ من المعقول، إنما عقيدتهم مبنية على أقوال الصحابة في فهمهم للقرآن وأقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لا يأتي أحدهم إلى مزاجه ويقول الحسنى زيادة فضل بعد فضل، مثلا ما يقولون هذا الكلام، ينظرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الصحابة، فيقولون بمثل ما قالوا، قال الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. إذن هذا اعتبار صحيح، أهل السنة يعني أنهم يفهمون الاعتقاد من القرآن والسنة وفق تفسيرات السلف رضوان الله تعالى عليهم، لا يتعدونهم ولا يقصرون عنهم. طيب هذه مسألة مهمة. أيضا اعتبار ثالث صحيح، يسمون أهل السنة لأنه ما من فرقة إلا وهي تقصر في جانب الاعتقاد في النظر إلى موروث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فهي مثلا هناك من الفرق من يقول نأخذ السنة العملية دون السنة القولية، نأخذ السنة الإجماعية دون السنة المنقولة بطريق الآحاد، نأخذ المتواتر دون الآحاد، ثم المتواتر نأخذ منه ما وافق عقولنا دون ما خالف عقولنا. ومنهم من يقول أصلا الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، تأملوا معي هذه الأبواب، الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالله والإيمان بالرسل، أعظم بابين، الإيمان بالله والإيمان بالرسل يقولون، والإيمان باليوم الآخر يقولون، هذه أبواب عقلية لا مجال للنقل ولا مجال للنصوص في الاستدلال بها، هكذا يقولون. إذن أهل السنة بهذا الاعتبار أيضا صحيح. طيب والجماعة، المقصود بالجماعة أضيفوا إلى الجماعة لاعتبارين هما معا، أهل السنة أو أهل الجماعة. أهل الجماعة يعني بمعنى أنهم يكونون مع ولي الأمر المسلم ولو كان مبتدعا، لا يخرجون عليه، أهل الجماعة، لذلك سموا جماعة، بمعنى أنهم يجمعون الكلمة على ولي الأمر، هذا أهل الجماعة، لا يفرقون الناس عن ولي الأمر، يبحثون عما فيه جمع الكلمة بالحق، ما هو جمع الكلمة على الباطل، جمع الكلمة بالحق. ولذلك يقولون إن أسباب الاجتماع، أسباب الاجتماع الشرعي هو الكتاب والسنة، وأسباب الاجتماع الدنيوي هو ولي الأمر المسلم. لذلك سموا بأهل الجماعة لأنهم لا ينحازون ولا يعملون منظمات سرية ولا يعملون أحزاب وجماعات، إنما يعملون مع ولي الأمر المسلم، يتآمرون معه بالمعروف ويتناهون معه عن المنكر، يناصحونه ولا يجاملونه، ويقولون بالحق ولا يعدلون عنه، فهم ليسوا مثل الغلاة الذين إذا رأوا من الحاكم شيئا فارقوه، وليسوا مثل الجفاة الذين يصبغون الحاكم صبغة المعصوم الذي لا يخطئ ها ويطبلون عليه ويقولون أنت مثل عمر بن عبد العزيز. هذا موجود ترى فيهم ناس هكذا يقولون. أهل السنة لا يناصحون من ولاهم الله عز وجل الأمر ويقولون بالحق ولا يعدلون كما سيأتي. أما الاعتبار الثاني فهم أهل الجماعة بمعنى الحق، وهذا التفسير روي عن ابن مسعود قال الجماعة الحق وإن كنت وحدك. طيب هذا اعتقاد مبني على أصول، ما هي هذه الأصول؟ قال رحمه الله وهو أي هذا الاعتقاد مبناه على ماذا؟ الإيمان بالله وملائكته، وهو الإيمان بالله وهو الركن الأول والأصل والأصيل، والأركان الثانية تبع. انتبهوا، الركن الأول هو الإيمان بالله والأركان الثانية تبع. الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا جاء في حديث جبريل المشهور. الإيمان بالله فهو جل وعلا إذا آمنت به فأنت حينئذ ستسأل نفسك من الذي يكون الواسطة بيننا وبين الله يوصل إلينا خبر الله والله لا يكلمنا، فالإيمان بالملائكة. طيب الملائكة لا ينزلون على كل أحد، ينزلون على من؟ على الرسل، إذن الإيمان بالرسل. الملائكة لما ينزلون ينزلون معهم شيء وهو الكتاب، إذا تؤمن بالكتاب الذي والوحي الذي ينزلونه. طيب هذا الكتاب الذي جاء به الملائكة إلى الرسل ماذا يتضمن؟ يتضمن أمرين، العمل ليوم القيامة والقدر والاستسلام والانقياد في مسائل القضاء والقدر، وسيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله تبارك وتعالى. ما مشينا شيء، نمشي إن شاء الله بعد الأذان نكمل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
أشهد أن لا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فلا يكفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
هذه الفقرة أو الفقرات متضمنة لمسائل عظيمة، أولها: ما معنى الإيمان بالله؟ الإمام رحمه الله شيخ الإسلام ذكر أن الإيمان بالله يتضمن، قال: ومن الإيمان، معناها يتضمن الإيمان بالله منه الإيمان بما وصف به نفسه. ومن هنا ندرك أن الإيمان بالله مبني على عدة أشياء، هذه منها. طيب ما هي هذه الأشياء؟ الإيمان بالله مبناه على ثلاثة أركان: الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، أنه الخالق الرازق المالك المدبر، له أفعال سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة، الإيمان بالله مبناه على ثلاثة أركان: الأول الإيمان بربوبية الله جل وعلا، هو الخالق وحده، الرزاق وحده، المالك وحده، المدبر وحده سبحانه وتعالى. والركن الثاني الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى، أنه المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى، لا أحد يستحق العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالث هو الذي ذكره الإمام: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما نسميه بالاختصار الإيمان بالأسماء والصفات. طيب قد يقول قائل: لماذا لم يذكر الركنين الأولين؟ أما الإيمان بالربوبية لأنه ليس محل نزاع بين أهل الملة، فما ثم داع في ذكره، فما ثم داع لذكره، وهو معروف مقرر حتى بيننا وبين الكفار. لو سألنا المشركين: من خالقكم؟ يقولون الله. حتى النصارى لا يقولون الابن خلق، يقولون الله الخالق. طيب إذا المسألة هذه خارج النزاع. وأما مسألة الألوهية فسيأتي إن شاء الله جل وعلا في آخر هذه الرسالة بعدما ينتهي من الإيمان بالأسماء والصفات، سيأتي ذكره. فلماذا قدم الإيمان بما وصف به نفسه؟ لسببين: قدم الإيمان بالركن الثالث من أركان الإيمان بالله، وهو الإيمان بالأسماء والصفات، لسببين: الأول لأنه سئل عن ذلك، لأنه سئل عن ذلك، فكان الجواب موافقا للسؤال ضمنا. والثاني لأن النزاع الأكبر في هذه المسألة، فإن من أقر في مسألة الأسماء والصفات فإنه يلزمه، لذلك يقول العلماء إن الإيمان بالأسماء والصفات يتضمن بالمطابقة، يدل بالمطابقة على الإيمان بالألوهية وبالربوبية. لأن الإنسان إذا اعتقد أن التواب هو الله لن يتوب إلا إلى الله، أن الله هو المعبود إذا لن يعبد غيره، أن الله هو الغفور لن يستغفر غيره، أن الله هو الكريم لن يطلب من غيره، أن الله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض لن يستغيث بغيره. فإذا دلالة الأسماء والصفات على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية هي دلالة مطابقة، فمن صح اعتقاده في باب الأسماء والصفات فإنه يصح اعتقاده في الربوبية والألوهية. وما من إنسان يوجد عنده خلل في الألوهية إلا وذلك ناشئ عن خلل في الأسماء والصفات أو عن خلل في الربوبية. وإذا نشأ خلل في الربوبية فسببه خلل في الأسماء والصفات. هذه قضية مهمة، لا بد الإنسان أن يعتقد. لذلك الإمام رحمه الله بدأ بهذا، قال الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. المقصود بالوصف هنا ذكر الصفة، المقصود بالوصف ذكر الصفة، وليس المقصود أنه وصف نفسه بشيء لم يكن متصفا به، ليس هذا هو المراد، فإن هذا إنما هو في المخلوقات، يكون الشيء يوجد ثم توجد له الصفة فيوصف بالصفة بعدما لم يكن موصوفا بها. أما الرب جل جلاله الأزلي الأبدي الأول الآخر فإنه سبحانه وتعالى له الصفات أزلا وأبدا، فهو وصف نفسه بصفات أي بمعنى أنه متصف بها، ليس بمعنى اتصف بها، فرق بين متصف بها وبين اتصف بها، هو متصف بها. فإذا جاء في كلام بعض العلماء أن الله اتصف بكذا مرادهم أنه متصف به، مثل قوله جل وعلا وكان الله غفورا رحيما، ما هو معنى كان وانقضى، لا، كان بمعنى ثابت متقرر. إذن لما نقول وصف به نفسه يعني أنه متصف وذكر لنا ذلك الوصف. وأحسن ما به تعرف صفات الله تبارك وتعالى أن تنظر إلى كلامه، لماذا؟ لأن المتكلم والمتحدث عن نفسه أعلم بصفاته عن غيره. لو قال لك إنسان لست عالم فهو أعلم منك، أن تقول لا أنت عالم، هو يقول لك أنا لست عالم، أن تقول أنه عالم يقول لا تواضع. يا أخي التواضع له محل، ليس هذا محله. إذن أنت تقول أنت حافظ يقول لك لا ماني حافظ. فإذن المتكلم هو أعلم بصفات نفسه من غيره، لذلك الإمام بدأ بهذا، قال الإيمان بما وصف به نفسه. وقد أخطأ ابن حزم حينما زعم أن كلمة الوصف أو الصفة لم ترد في الكتاب والسنة، وهذا من أخطائه رحمه الله، وتجاوز عنه وغفر له، فإنه لم يوفق في العقيدة كما وفق في كثير من مسائل الفقه. نعم عنده حمية للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكن ليت هذه الحمية كانت موجودة معه في الاعتقاد، مع الأسف تأثر بالمنطق ولذلك جاء بأخطاء عجيبة في باب الاعتقاد. فابن حزم يقول لا يجوز أن نصف الله بأن له صفة، لماذا؟ قال لأنه لم يرد، مع أن الحديث الصحيح، الحديث في الصحيح، قال ما الذي حملك أن تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة قل والله أحد، ماذا قال الرجل؟ إن فيها صفة الرحمن، إن فيها صفة الرحمن. هذا الشيء. الشيء الآخر أن أي إنسان عربي يعلم أن كلمة ذي بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب وذي بمعنى صاحب، فلما قال الله عز وجل عن نفسه ذو الجلال والإكرام، كيف نفسر الآن ذو الجلال والإكرام؟ ما يمكن الآن تفسير ذو الجلال والإكرام يعني أن اسمه الجلال والإكرام، لا، لما قال ذو كما يقول الإمام الدارمي رحمه الله يقول فذيا نفسه بالجلال والإكرام، وهذا كلام ابن خزيمة، ذيا نفسه بالجلال والإكرام، فلما ذي نفسه هذه صفة. لذلك قال الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إذن إذا قال عن ربه شيء لما يقول إنكم لا تدعون صم ولا غائبا، إذن الآن نفى عن ربه جل وعلا صفتين، فعلمنا أنه إنما أراد إثبات الكمال لله عز وجل. لما قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور، علمنا أنه أراد أنه سبحانه وتعالى ليس فيه عيب من العور، وإنما مثبت له جل في علاه عينان تليقان بجلاله وكماله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا، نقول يعجب ربنا. لما قال صلى الله عليه وسلم فضحك الرب فقال له الأعرابي أو يضحك ربنا، قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وصف ربه بشيء فهو أعلم أي رسول يأتي من قبل إنسان فيقول إن من أرسلني كذا وكذا وكذا وصفته كذا وكذا، فأنت لا تستطيع أن تنكره. لماذا يا إخوة؟ انتبهوا، الصفات من باب الإخبار وليس من باب المعقول. أنا سأضرب لكم مثال الآن. لو أنا أدخلت يدي في جيبي، أدخلت الآن يدي في جيبي ثم أخرج لكم شيئا وأقول لكم أخبروني ما الذي في يدي، الآن كل واحد منكم سيقول شيء، طيب ربما يكون حقا ربما يكون باطلا، ما صفة هذا الشيء الذي في يدي؟ كل شيء غاب عن الذهن، عن العين، عن الإدراك وسائل العلم. وسائل العلم ما هي؟ البصر والسمع والشم والذوق واللمس والإحساس. طيب الآن سؤال، هذا الشيء غائب عنكم مع أنه بينكم، لا تستطيعون أن تلمسوه ولا أن تروه ولا أن تسمعوا شيئا منه، فكيف تعرفون صفته؟ لا يمكن تعرفه إلا من باب الإخبار. ملك مثلا، ملك من الملائكة، ملك الموت، ما صفته؟ والله ما نعرف. لماذا لا نعرف؟ لأننا لم نره، فكيف نخبر؟ فهذه مسألة مهمة أيها الإخوة. فإذا قلت لكم أن الذي في يدي إنما هو ورقة قصدير، ما كان يخطر ببال أحدكم، وهذا معكم، فكيف ندخل عقولنا فيما غاب عن، ما هو بل عن ذهننا فقط، بل هو ليس له مثيل سبحانه وتعالى. لذلك قال: وبما وصفه به رسوله، ليس باب وصف الله إلا غيب، بل باب وصف رسول الله غيب، ما نستطيع أن ندركه إلا بمن؟ بالخبر، صح ولا لا؟ يمكن يجي إنسان بعقله يقول لا الرسول طويل، كله مو صحيح، ها؟ صحيح ولا مو صحيح؟ مو صحيح، ليس إنما هو ربعة من الرجال صلوات ربي وسلامه عليه. طيب كيف نؤمن بالأوصاف التي جاءت في الكتاب وفي السنة؟ هنا قاعدة وضابط، وهذه القاعدة وهذا الضابط مذكور منقول في كلام السلف. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أربعة أشياء مهمة. لماذا هذه الأشياء؟ لأنها حفر الضلالة، ظلت بسببها ووقعت بسببها أنوف أناس في الضلالة. التحريف لغة من الانحراف وهو الميل، وذلك أن أهل البدع يعتقدون شيئا ثم يلوون النصوص إليها، يحرفون النصوص إليها. هو الحبل هكذا، الصراط المستقيم، هم يريدون أن يميلوا هكذا، هذا يسمى تحريفا، هذا يسمى تحريفا. ومنه حرف فلان وجهه عن القبلة، يعني غير مال. وأما التحريف فإنه يكون، انتبهوا لهذه المسألة، التحريف قد يكون بتغيير حركة، قد يكون بتغيير إيش؟ حركة. قد يكون بتغيير إعراب، قد يكون بتغيير إعراب، قد يكون بزيادة حرف، قد يكون بزيادة حرف، اشتوى يقول لك استولى. قد يكون التحريف في المعنى، يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول: بنعمتي. إذن التحريف إما أن يكون حركيا أو إعرابيا أو حرفيا أو معنويا، ينبغي الإنسان يحذر من هذا كله. لذلك ماذا يقول السلف؟ المثال يعني، طيب حركة التغيير الحركي، التغيير الحركي مثل ما لو قال إنسان إن قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليس هي بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. واليد إذا أضيف يراد به القدرة. لاحظ الآن، غير الحركة، ألغى الشدة، فتغير المعنى. لأن المثنى، القاعدة عند المجازيين الذين يقولون بالمجاز، المثنى لا يحتمل المجاز، فحتى يفر من مجازه غير الحركة ثم قال بالمجاز. طيب التغيير الإعرابي مثل الرجل الذي جاء عند ابن الأعرابي فقال له ابن الأعرابي: إن الله عز وجل كلم موسى تكليما. فقال له المنكر: وأين ذلك؟ قال: في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. من المكلم؟ من المكلم؟ فقال له الرجل المنكر: ليس هكذا. طيب كيف؟ قال: وكلم الله موسى تكليما. من صار المكلم الآن؟ ومن المكلم؟ الآن ابن العربي ماذا يفعل بهذا الرجل؟ فقال له ابن العربي: هب أن هذه الآية كما تقول، فما تقول في قوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي ضل؟ لأن لا يمكن الآن تحريف، الآن ما يمكن التأويل، هذا تغيير في إيش؟ في الإعراب. طيب والتغيير في الحرف مثل قولهم يزيدون في الاستواء لاما، استوى يقولون استولى، أما تغيير في المعنى فهذا كثير، يقولون في قوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقولون الوجه الذات وليس المراد به الوجه الصفة، فهذا من التغيير في المعنى. أما التعطيل فمعناه مأخوذ من العطل وهو الخلو، والله جل وعلا يقول في القرآن: وبئر معطلة. إيش معنى معطلة؟ خالية، ما تجد أحد يسقي الماء من هذا البئر. وبئر معطلة وقصر مشيد، معطلة يعني خالية لا تجد أحد يستقي الماء منه. طيب ما معنى التعطيل هنا؟ التعطيل انتبهوا، إما باعتقاد أن هذه الكلمة لا معنى لها، فهو عطل الكلمة عن مدلولها، عطل الكلمة عن مدلولها، أو وهذا النوع الثاني من التعطيل، أو أنه يعطل المعنى الحق ويأتي بالمعنى الباطل، فهذا نوع من التحريف أيضا. وإذن المفوضة أيها الإخوة، المفوضة معطلة والمحرفة معطلة، والمحرفة معطلة، ولهذا يقول بعض العلماء أن كل معطل فهو محرف للمعنى، وكل محرف معطل، وهذا معنى صحيح، إما معطل للمعنى كلية، وإما معطل لللفظ من المعنى أصلا. ثم قال: ولا تكييف. ما معنى التكييف؟ التكييف اعتقاد أن للشيء كيفية معينة على غير مثال، التكييف اعتقاد أن للشيء كيفية معينة. طيب بس نخلص هذا، أدري أنكم مستعجلين بس الإقامة ما جاءت، دقيقتين نقف على هذا. التكييف اعتقاد أن للشيء صورة معينة ولو من غير تمثيل، هذا يسمى التكييف. مثلا لما نحن نقرأ في كتب العرب القدماء يقولون الغول، وش الغول؟ ما نعرف، بس هم يتصورون صورته أن شيء مهول، شيء مخوف، فصوروه فوضعوا له كيفية في المخيلة لا حقيقة له في الوجود. مثل طائر العنقاء، إيش الطائر العنقاء؟ هذا نقرأ عنه في كتب ولكن لا حقيقة له، لكن في المخيلة له خيال، فكل ما كان في الخيال له صورة وليس له مثال في الواقع هذا تكييف ترى. ومن أمثلة التكييف ما يقول أهل البدع والضلال أن الرب جل في علاه 40 في 40 من شبر نفسي، فهذا تكييف، هذا تكييف محرم لا يجوز أن يقوله إلا افتراء على الله تبارك وتعالى. إذن انتبهوا لهذه المسألة، التكييف هو اعتقاد أن الشيء صورة معينة ولو مخيلة. أما التمثيل فهو اعتقاد أن للشيء مثيل، أن للشيء مثيلا، أن هذا مثل هذا، هذا يساوي هذا، مثل قولنا علم هذا مثل علم هذا، ووجه هذا مثل وجه هذا. فإذا لا يجوز أن نعتقد في الله تبارك وتعالى هذه الاعتقادات الباطلة، فنؤمن بما جاء عن الله في وصف نفسه، وبما جاء عن رسول الله في وصفه لربه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهنا لا بد أن تعتقد أن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. كل ممثل فهو مكيف، وليس مو مكيف كنديشن، كل ممثل فهو مكيف، وليس كل مكيف يكون ممثلا، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفسر هذه الآية إن شاء الله في الغد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.